الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في موارد تعين العرش وعدم جواز الرد، خيار العيب، كنا بخيار العيب. هناك ما هو خيار العيب حكم التخيير بين الرد والعرش، لكن هناك موارد يتعين فيها العرش دون الرد. وكم مورد قلنا؟ 5 موارد. أنا ما أريد أن أكررها بعد، تكرار ما عندي إن شاء الله تعالى. ولكن المورد 5 فلنستذكره، لأن أكو مطلب في عبارة المتن، متن المنهاج، يرتبط هذا المطلب بالمورد 5. المورد 5 من موارد تعين العرش ولا يجوز الرد: إذا ظهر في المبيع عيب. ما هو المورد 5؟ ما إذا فرض أن المشتري اشترى مبيعا وكان معيبا عند البائع، ولكن حدث عيب آخر غير العيب الذي عند البائع، حدث عيب آخر أدمن عند المشتري، فإنه لا يجوز الرد، رد العيب، بل يتعين الأرش. هذا المورد 5 شاء. أقول مرة ثانية: إذا حدث عيب عند المشتري غير العيب الأول الذي كان عند البائع، هنا يتعين الأرش ولا يجوز الرد. هذا اذكرناه فيما سبق، ومستنده ماذا كان؟ خلنا نستذكر المستند اللي يشغل بالمستند. ومستنده أنه لا يجوز الرد ويتعين الأرش إذا حدث عيب جديد عند المشتري غير العيب الذي حدث كان عند البائع. المستند ماذا قلنا؟ معتبرة زرارة. تقول شو وقت ما حدث في المبيع المعيب عيب عند المشتري ما يجوز الرد. هذا كله بيناه فيما سبق، شيء جديد ما عندي. ولكن الجديد الآن هنا، بيد أن السيد الخوئي قدس سره أضاف في منهاجه، هاي الإضافة ما موجودة في منهاج السيد الحكيم، قدس سره المنهاج القديم ما موجود بها الإضافة، هذه الإضافة من السيد الخوئي. والإضافة هي يقول: نعم أقبل أنا، لا يجوز رد المبيع إذا تعيب بعيب جديد عند المشتري، لا يجوز رده على من؟ على البائع. صحيح صحيح صحيح. ولكن يوجد استدراك. شنو هو الاستدراك الذي ذكر السيد الخوي؟ اي بس هو ما قال استدراك ولا حجي والى اخره، كما صار منهاج. قال: هذا يتم إذا كان الخيار الثابت هو خيار العيب فقط وفقط وفقط. ليش 3 مرات تقولها؟ فرد مرة كافي بعد. بعض مرات خلي أقول لك أنت ساعد الطالب، هاي إلك كم أبوك، فرد فقط مرة واحدة ما يلتفت لها قد تعبر، فضيف لها فرد فقط أخرى حتى يلتفت الطالب. وكرر السيد القوئي قال: هذا الذي ذكره السيد الحكيم من أنه إذا حدث عيب جديد لا يجوز رد المبيع ويتعين الأرش، هذا يتم إذا كنا نحن وخيار العيب، هنا لا يجوز الرد لمعتبرة زرارة كما تقدم. وأما إذا كان إلى جنب خيار العيب خيار آخر، خيار آخر مثل من؟ كخيار الحيوان، ومتى يكون خيار الحيوان؟ إذا كان المبيع حيوانا وكان معيبا، حيوان ومعيب، ما دام معيب يوجد خيار حيوان، وما دام حيوان فيوجد خيار الحيوان علما للمشتري. فحينئذ حتى لو تعيب المبيع بعيب جديد عند المشتري يجوز له الرد، رد هذا المبيع الذي تعيب بالعيب الجديد، إذ خيار العيب وإن سقط، الرد بالعيب وإن سقط بحدوث العيب الجديد لأجل معتبرة زرارة، ولكن حيث يوجد خيار آخر وهو خيار الحيوان، وهو خيار الحيوان، فيجوز آنذاك أن يرد بخيار الحيوان، فإن معتبرة زرارة المانعة من الرد إذا تعيب المبيع عند المشتري خاصة بخيار العيب، معتبر الزرارة خاصة بخيار العيب، وما شامل حالة كون المبيع حيوانا إذا يوجد خيار آخر، فنتمسك بمقتضى القاعدة، ولا توجد رواية تمنع من الرد. بعد عرفت شريد أقول بخيار العيب بخيار الحيوان إذا حدث عيب عند المشتري غير العيب السابق، في خيار الحيوان لا توجد رواية مانعة، فيجوز الرد بخيار الحيوان. هذا مطلب أفاده السيد الخوئي، وهو شيء لا بأس به، جيد. بس أقرأ لك عبارته، أقرأ لك عبارته يا أخي العزيز. وإذا واحد راد شنو؟ شلون؟ قاعدة لا ضرر؟ جوابها شنو؟ جاوب أنت بسرعة، قل لا ضرر منا ومنا، ما يمكن التمسك به، ويتضرر كما يتضرر ماذا؟ البايع، يضرر المشتري أمات أيضا، هاي ما يمكن التمسك بها، ما يأثر، هاي من هالناحية لا يؤثر. زين، لاحظوا بالله العبارة، خمسة خمسة ياهو خمسة، هذا المورد الخامس الذي كان ذاكره السيد الحكيم ووافق السيد الخوئي وأضاف فيه الإضافة، المورد الخامس هذا، خمسة حدوث عيب فيه، فيه يعني في من؟ في المبيع، المعيب، المعيب عند البايع، حدث عيب جديد، وين حدث؟ عند المشتري، حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع، بعد ما قبض حدث عيب عند المشتري، ما يجوز الرد هذا. خب، هذا المورد الخامس. بعدين ايش قال السيد الحكيم؟ هاي عبارته: ففي جميع هذه الموارد، يعني الخمسة، لا يجوز له فسخ العقد، له علما له، للمشتري بعد واضح، فسخ العقد برده، برده يعني برد من؟ المبيع المعيب الذي حدث فيه عيب عند المشتري. هسه جميع ذا الموارد الذي واحد منها هذا مو مختص بهذا. نعم يثبت له الأرش إن طالبه، يثبت الأرش للمشتري إن طالب بالأرش المشتري طالب البايع. هاي عبارة الشهيد الحكيم انتهت، وقلنا المدرك في أنه ما يجوز أن يرد ويتعين الأرش هو معتبر الزرارة الذي تقدمت بعد. إجا السيد الخوي الآن هاي الإضافة، التلاحظ بعدين المنهاج القديم والمنهاج الجديد، هاي الإضافة. نعم، هاي الإضافة سطر من السيد الخوي. نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر، قلنا مثل خيار الحيوان من أول. نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري، يعني خيار آخر للمشتري، كما في خيار الحيوان ثابت للمشتري، شلون ثابت لخيار العيب؟ ثابت لهم خيار الحيوان من أول. نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده، رد من؟ هذا المبيع المعيب الذي هو الحيوان، رغم حدوث عيب فيه عند المشتري غير العيب السابق، وذلك لما قلنا من أنه له خيار الحيوان، وخيار الحيوان لم يشترط، لم تأتي فيه إلى آخره. وإذا ردنا فرد واحد همات قال بالله رجاء بالمنهاج تعالوا شوي ونسألوني شوفوني مستواي شلون، هاي العبارة جيب هي هاي كلها هذه. نعم إذا كان حدوث هاي روح بالله رجاء وباشر تعال وضحها، إذا راح وباشر إجا ووضحها هذا بي دلالة صدق وضحها زين، بي دلالة على أنه إن شاء الله بدي زين. هذه انتهت، هذه انتهت هذه المسألة بطولها، طويلة كانت هذه المسألة، الآن خلصناها، كان باقي منها بقية واخذناها احنا قبل التعطيل، باقي بقية، الآن البقية انتهت الآن بحمد الله. بعد نعم لا خيار، هي رواية زرارة خاصة بمن؟ بخيار العيب. لا تردون تقولون مورد خيار ماذا؟ خيار العيب مورد كان؟ ها؟ لا هسه هاي شوف هاي حكاية الأخرى هذه. هسه أنت هيك قاعد تقول دراجعها من جديد وشوف هي بخيار العيب قاعد تحكيها ولا كل حكيها بمن؟ بخيار العيب. ما ذاكر حيوانه إلى آخره. فإذا تردون هم ما تقرأها الآن بسرعة عاجلة حتى نتأكد من هذه القضية. إذا أنا جايب الرواية اللهم لعن الشيطان، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أحدث فيه بعدما قبضه شيء، وقلنا أحدث يصدق عليه من؟ على العيب الجديد، وحدث أحدث بعد عوار، ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك على أي حال. زين بحمد الله انتهينا من هذه المسألة. اجينا الآن إلى مسألة جديدة وهي مسألة 152. خل أقراها أولا ثم أشرح لك إياها. مسألة 152: يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفاحل. نقطة رأس السطر. وإذا اشترى ربويان بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل لا أرش حذرا من الربا لكن الأقوى جواز أخذ الأرش. انتهت هذه المسألة. الحمد لله صغيرة مو مثل ذيك القبيلة طويلة كانت. الفارق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة هو هذا الفارق، ترى هواية مهم لاستيضاح المقصود من المسألة. الفارق أن تلك المسألة ناظرة إلى مورد سقوط الرد وتعين الأرش. سقوط الرد وتعين الأرش قلنا في خمسة موارد. الآن في هذه المسألة الأمر بالعكس. بالعكس يعني ماذا بالعكس؟ يعني يسقط الأرش ويتعين الرد بالعكس. وقد ذكر قدس سره في هذا المجال موردين. اثنين هناك خمسة هنا اثنين. ارتضى الأول منهما ورفض الثاني. دخل نشوف بس الموردين شنو هن. الذي قلنا شنو المطلوب إثباته المقصود؟ أريد نقول الأرش يسقط يثبت الرد فقط. المورد الأول: إذا فرض أن العيب كان هو الخصاء، عبد مخصي وهذا عيب، فاشتري عبد مخصي، بعد ذلك التفت المشتري إلى أن هذا مخصي هذا العبيد، هنا الأرش لا يمكن أن يطالب به. نعم له حق أن يرد، له حق أن يرد من جهة كونه عيبا. ولماذا؟ هاي شنو هاي شلو أرش ما إله، ولكن الرد يجوز. الوجه في ذلك هو أنه الخصاء في العبيد عيب مطلوب حتى يدخل عليه من؟ على نساء ما أدري من المولى، ولا يخشى في يوم من الأيام يفعل شيئا مع زوجة المولى لأن مخصي مثل الجدار. فإذن على هذا الأساس قيمته لا تنقص حتى يطالب بمن؟ بالأرش. ولكنه ولكنه يجوز الرد باعتبار أنه عيب، هو عيب فيجوز الرد به، لكن لا تنقص القيمة بهذا العيب، لما لم تنقص فلا تجوز المطالبة بالعرش، لكن الرد لا بأس به. انتهى هذا المورد الأول بحمد الله. أكرر لك قراءته: يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد، إذا اتفق تعلق غرض نوعي به يعني بمن به؟ بالعبد المخصي مطلوب. إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفاحل. هذا المورد الأول، وقبل أن نصل إلى المورد الثاني نعلق هنا ونقول: كما لا تجوز المطالبة بالعرش لعدم نقصان القيمة. بس احنا خلنا نفترض هالشي، لا واحد منكم يجي ويناقش وين لا شيخنا تنقص قيمته صدقني والله ما ادري، يا ابي هذه مناقشة صغروية، انت الان سلم انه لا تنقص قيمته بالخصاء. فقال: العرش لا تجوز المطالبة به لان قيمته ما نقصت، فالعرش لماذا؟ إذا نقصت القيمة طالب بالعرش، إذا ما نقصت بعد ما إلى معنى المطالبة. ولكن يجوز الرد، ترد على من؟ على المولى: هذا ما أريده، هذا مخصي. في التعليق هكذا نقول: الرد يمكن أن يقال أيضا لا يجوز، يعني الفسخ لا يجوز، وذلك لأن مدرك جواز الفسخ أحد أمرين: إما الشرط الضمني، وإما الروايات الخاصة الدالة على أن المبيع إذا كان معيبا فيجوز رده الفسخ، يجوز الفسخ أو يجوز رده. المدرك أحد هذين، أما الأول أعني فكرة الشرط الضمني فهي مسلمة، فإن كل عاقل حينما يشتري شيئا من الأشياء يشتريه شريطة أن يكون سالما، وإنما لا يذكر ذلك لوضوح الأمر، فهو شرط ضمني، وإذا لم يكن سالما فإلية شنو فإلية؟ حق الرد. مثل ثلاجة، واحد يشتري يجي يشتري ثلاجة، بعض مرات ما يقول لي يكون سالمة هذه، ترى إذا مو سالمة أردها آنم، هاي واضح بعد ما يقولوا، فإذا كان فيها عيب مثلج زين يا أخي العزيز، فهذا عيب يجوز به الرد من باب الشرط الضمني، إما المدرك هذا أو الروايات. أما هذا المدرك فهو يتم إذا فرض أن العيب كانت تنقص به قيمة الشيء، هنا يوجد اشتراط ضمني. أما إذا فرض أنه لا تنقص به قيمة الشيء بل تبقى القيمة كما هي فإنه مطلوب، هذا العيب مطلوب. إذا فرضنا هكذا فلا يكون هناك شرط ضمني، لا أقل مشكوك ثبوت الشرط الضمني ويكفينا الشك، فلا يمكن أن نتمسك لإثبات جواز الرد بفكرة الشرط الضمني ما دام هذا العيب مطلوبا. هذا إذا كان كما في القصاء، هذا إذا كان المدرك هو الشرط الضمني. وأما إذا كان المدرك هو الروايات، وقد قرأنا فيما سبق عدة روايات تدل على جواز الرد، فيمكن أن يقال إن هذه مطلقة ولا تقيد بما إذا كان يعني جواز الرد، ما تقيد بما إذا كان العيب يوجب نقصان القيم. ما دام عيب فيكفي ذلك لجواز الرد حتى إذا لم تنقص به القيمة. هكذا ربما يقال. والجواب أن يقال صحيح هي بادئ ذي بدء هي
مطلقة، ولكن عند التأمل بأدنى تأمل يمكن أن يقال هي منصرفة إلى حالة ما إذا كان العيب موجبا لنقصان القيمة، هناك انصراف إلى ذلك. فإن سلمت بهذا الانصراف فبها ونعمت، وأما إذا لم تسلم به فنقول لا يجوز التمسك بالإطلاق، وذلك للمقدمة التي أضفناها في مسألة مقدمات الحكمة، أضفنا مقدمة على مقدمات الحكمة، وهي ماذا؟ أن يستهجن الإطلاق إذا كان مراد المتكلم هو المقيد واقعا. وهنا لو كان مراد المتكلم من العيب في الروايات الذي ذكرت العيب وأنه يجوز الرد به، إذا كان مراد المتكلم هو العيب الذي يوجب نقص القيمة مقيد بهذا، هل يستهجن منه الإطلاق ويقال له إذا لما لم تقيد بهذا القيد؟ كلا لا يستهجن، وما دام لا يستهجن فالإطلاق يشكل التمسك به بناء على المقدمة التي أضفناها إن قلت إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.